الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في رسالتين: رسالة في الحج، رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، مختصرة جدا لكن مشتملة على مناسك الحج وأمور المهمة، والرسالة الثانية متن في أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله. وسوف يكون الدرس الأول في رسالة مناسك الحج ويقال نصف الوقت، و النصف الثاني في رسالة ابن عقيل رحمه الله على مدى هذه الأيام إلى أيام الحج، إلى أيام الحج. نستعين الله سبحانه وتعالى في بيان مقاصد المؤلف رحمه الله في رسالته. هذه الرسالة الإمام العلامة بن سعدي رحمه الله ألفها لمن أراد الحج، وقد ذكر أن بعض أهل بلده أراد الحج فسأله أن يوصف له الحج فكتب هذه الرسالة، أجابه برسالة مكتوبة مختصرة ميسرة واضحة بينة على عادة رحمه الله في البيان. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. آداب السفر: لا يخفى أن البسملة مشروعة في التصنيف في الابتداء بالمصنفات، ومن أهل العلم يجمع بين البسملة وقول الحمد لله. وهذه الرسالة ربما يكون لها عدة نسخ، ولبعضها بسم الله الرحمن الرحيم ينظر هل جمع بينهما أو اقتصر على البسملة. فالمقصود أن الرسائل العامة التي هي الكتب الموجهة لعموم المسلمين يبتدأ فيها بالبسملة والحمد لله، والبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، اقتداء بالكتاب العزيز. والأدلة في هذا واضحة وتقرر كثيرا هذه المسألة. والإنسان إذا أراد أن يبتدئ كلاما فإن كان يلقي خطبة خطبة ويبتدئ بالثناء عليه سبحانه وتعالى، وإن كان يريد أن يصنف كتابا أو رسالة عامة فإنه يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء، يجمع بينهما بين البسملة والحمد لله جميعا كما تقدم اقتداء بإمام الكتب وهو القرآن العظيم. وإن كانت الرسالة رسالة خاصة بينه وبين شخص أو جماعة فإنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. قال رحمه الله: آداب السفر. وهذا من حسن تعليمه وتأديبه، لأنه لما سأل عن الحج أراد أن يبين أن الحج سفر من أعظم الأسفار، سفر إلى بيت الله سبحانه وتعالى في الغالب. وقد يكون من يريد الحج قريبا من البيت، لكن غالب من يقصد مكة للحج أو العمرة يسافر إليها. فشرع أو حسن بيان شيء من آداب السفر، والإنسان إذا كان مسافرا فهو يتعرض لبعض الأمور. وكما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يمنع أحدكم نومه ونهمته فإذا فرغ فليعجل الرجعة إلى أهله، السفر قطعة من العذاب. فيشرع له أن يعلم هذه الآداب أو ما تيسر منها. ولهذا قال رحمه الله: ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا مطلوب في كل حال، لكن حينما يسافر الإنسان فيتأكد هذا القصد، لأن المسافر إذا كان سفره سفر حج فقد اجتمعت له فضائل، أولا كونه مسافرا، والمسافر ورد في الحديث المروي من طرق من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دعاءه مستجاب. فإذا كان هذا في عموم الأسفار ففي سفر الطاعة وخصوصا الحج من باب أولى، لأنه قصد سفرا خاصا ليس سفر نزهة أو نحو ذلك الأسفار، بل هو سفر عبادة في أداء ركن من أركان الإسلام إن كانت حجة الإسلام أو حجة تطوع. فإذا كان لهذا السفر خصوصية ليست لغيره من الأسفار، ولها ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب الحديث، وذلك يبين أن المسافر في حال انقطاع أهله والغربة وهي دلالات الانكسار والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرع، فهذا أحرى بإجابة الدعاء. فإذا انضم إلى ذلك هذا السفر الخاص للحج أو العمرة أو كان سفره لجوار بيت الله سبحانه وتعالى أو لطلب العلم في المسجد الحرام، فهذا سفر يتضاعف به الأجر. فكما تقدم إخلاص النية واجب في كل حال، فإذا قصدت بذلك طاعة خاصة تأكد ذلك الأمر. وقوله ينبغي لمن أراد الحج العمرة أن هذا أمر لا يتخلف، فتخلوه فوات شرط صحة العمل، لأن من شرط صحته أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان حجه رياء أو عمرته رياء أو صلاته رياء كان عمله حافظا على تفصيل في الرياء في مثل هذه الأعمال، أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه، المعنى أن يخلص النية تامة. والإنسان قد يحج مثلا قد يعتمر وتكون نيته من حيث الجملة خالصة لله سبحانه وتعالى، ويشرك معها عملا آخر مباح هذا لا يضره، وإن كان تمحيص النية وتمحيصها للحج خالصا للعمرة خالصا أو لهما جميعا هذا أولى وأكمل، وربما ضم إليها نية مباحة، والنية المباحة لا تمر. فلو نوى مع ذلك التجارة والبيع لا بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت في رواية ذكرها البخاري. وهذا كما تقدم في رواية رواها البخاري عن ابن عباس، وروى أبو داود بسند جيد من حديث أبي أمامة التيمي كان يحج وكان يتاجر رجل قال أبو أمامة التيمي، فقال له بعض الناس ليس لك حج، فجاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحج وأكري في هذا الوجه، يعني أنه يكري دوابة على من يستأجرها وهو يريد الحج، وإن بعض الناس قالوا ليس لي حج. فقال عبد الله بن عمر أليس تحرم من الميقات؟ قال نعم. قال أليس تلبي؟ قال نعم. قال قال بلى. فأليس تحرم؟ قال بلى. أليس تلبي؟ قال بلى. إلى أن قال ألست تقف بعرفة؟ قال بلى. فعند ذلك قال فإن لك حجا. وقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عما سألتني، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لك حجا، قال ذلك الرجل. وفيه سؤال أهل العلم لما تعجل بعض الناس وقالوا ليس لك حج، فقصد إلى إمام من أئمة الدين إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال إن لك حجا، وهذا لا يضر لأنه مقارن مباح مشروع مطلوب من العبد، وهو كف يده عن المسألة بالعمل وكسب العيش والرزق. قال والعمرة من ينبغي لمن أراد الحج أو العمرة، الحج هو القصد في اللغة، والعمرة هي الزيارة، ولأنها تتكرر وليس لها وقت محدد قيل لها الزيارة، أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه. وفي أنه لا بأس العبد أن يقصد الثواب، وثوابه سبحانه وتعالى الجنة وما فيها من الخيرات العظيم، هو أعظم ذلك رؤيته سبحانه وتعالى، رؤية وجهه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا. العبد إذا أراد السفر فهو على قلت كما في الأثر إلا ما وقى الله، يعني على خطر، فلذا قال ينبغي أن يتوب، مع أن التوبة واجبة في كل حال، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون علكم منهم، لكنها تتأكد حال السفر. وذكر الإخلاص مع أنه في كل حال واجب، وهو يتأكد في هذا القصد. لماذا؟ لأن المسافر حينما يخرج قد تكون هنالك حقوق عليه، وقد يحصل تقصير منه في سفره، فعليه أن يحاسب نفسه وأن يراقب نفسه قبل سفره، فينظر ما عليه من حقوق ضيعها لإخوانه، وكذلك من حقوق الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أنه يتوب إلى الله توبة نصوحا، توبة خالصة مما فرط فيه وانتهكه أو ضيعه من حقوقه سبحانه وتعالى، وكذلك من حقوق إخوانه. ونص المصنف رحمه الله نصا خاصا على حقوق إخوانه، وكذلك حقوق سائر الناس حتى من غير أهل الإسلام إن كان عليه حقوق. قال وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة. أن يتحلل، ايش معنى يتحلل؟ ما معنى؟ نعم، أن يجعله ماذا؟ في حل، في حل، يعني يطلب منهم ماذا؟ المسامحة، وإن كان هنالك حقوق يؤديها فإنه يؤديها. وليه قال وأن يتحلل من له حق عليه. طيب حقوق إخوانك التي عليك حينما تثبت إلى كم تنقسم؟ حقوق ماذا؟ مادية وحقوق معنوية. حقوق مادية وحقوق معنوية. حقوق المادية نص عليه قال أو بينه وبينه معاملة، بينك وبين إنسان معاملة، يطلبك في دين، في قرض ونحو ذلك، قد حل فعليك أن تفي. كذلك أيضا إذا كان هنالك حقوق عليك ليست على جهة المعاملة، على جهة التعدي والظلم من غصب أو سرقة أو ظلم في مال، فيجب عليك أن ترد الحقوق إلى أهلها. وهنالك أيضا حقوق معنوية، مثل ماذا الحقوق المعنوية؟ نعم، الحقوق المعنوية عندنا مالية وعندنا مقابل لها، الغيبة، ما يقع القذف، البهتان والكذب، افتراء عليه ونحو ذلك، هذه أيضا حقوق لأخيه المسلم. وفرق بين هذه الحقوق والحقوق، هذه الحقوق المعنوية ربما أنه لا يعلم بها، وخاصة إذا كانت غيبة مثلا أو قذف، وربما يعلم بها، فأنت يجب عليك أن تتحلل من هذه الحقوق مطلقا، سواء كنت تريد السفر أو لا تريد السفر. إنما حينما تريد السفر فيتأكد وجوب ذلك، لأنه ربما لا تلقى أخاك، ربما يعلم لك في سفرك ما يعلم، فيحول بينك وبين أداء الحقوق. وقد يماطل الإنسان يقول إذا رجعت من سفري ونحو ذلك، لا بادر إلى أداء الحقوق، وخاصة إن كانت في معاملة وجبت فعليك أن تؤدي الحقوق ولا يجوز لك أن تؤخرها. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأن يتحلل من له حق عليه، يتحلل من له حق عليه. وهذه مثل ما تقدم الحقوق نوعان: حقوق المالية، حقوق المالية هذه يجب ردها، فإن عفا عنها وسامحك وقبلت ذلك فالحمد لله، فالأمر بينكما والحق لا يعدوكما. وإن كان هذا الحق على سبيل التعدي من سرقة أو ظلم فيجب عليك أن تستسمحه وأن تطيب خاطره بذلك حتى يعفو، وإلا فهو على حقه، ثم بعد ذلك تؤدي الحق الواجب عليك إلا أن يعفو بطيب نفس. القسم الثاني من الحقوق المعنوية: أنت اغتبت إنسان، قذفت إنسان، الغيبة قد تكون قولا صادقا والبهتان قول كاذب، يعني سواء كان الحق الذي له عليك بغيبة صادقة أو بهتان كاذب، ربما تغتاب بشيء فيه، تغتابه بالسخرية ببدنه، السخرية بصوته، السخرية ملبسه، هذا قول صادق معنى أنه واقع، وهذا هو وصفه، لكنها غيبة. والبهتان الكاذب أن تتكلم بالبهت والكذب، وهذا أقبح، يجمع بين الغيبة والبهتان، ولذا كان أعظم، كان أعظم من مجرد الغيبة بالقول الصادق. فإذا كان عليك هذا الحق فعليك أن تتحلله. طيب، هل يلزمك أن تأتي إليه وتقول: يا أخي أنا اغتبتك فأرجو أن تعفو عني؟ أو نقول: لا يلزمك ذلك. ماذا نسمع؟ نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. طيب، هذا حق من حقوقه، هو ما عفى عنه. طيب، احسنت. نعم نعم، يطلب العفو. طيب، يمكن يسأل يقول: ما هو الخطأ الذي أنا لا أرضى؟ يمكن أنك تكلمت في كلام بهتان أو غيبة وأنا لا أرضى ولا أعفو حتى تخبرني، يمكن أعفو يمكن ما أعفو، تكون فتحت على نفسك باب. طيب، إن لم يترتب عليك مفسدة فيتحلل، يقول: اغتبتك أو نحو ذلك، وإن لم يترتب، وإن ترتب ذلك فلا. طيب، هذا كلام حسن. إذا نتبع كلام الإخوان وهو الصحيح أننا نقول: لا يلزمك أن تعلمه. فإذا كنت اغتبت إنسان أو بهت إنسان فمن الله عليك بالتوبة في هذه الحالة، عليك حق ثاني، لأن الغيبة فيها حقان: حق لله وحق ماذا لأخيك. حق الله يسقط بماذا؟ بالتوبة، وحق أخيك ثابت. هل يلزمك أن تعلمه حتى يحللك؟ جمهور العلماء يقولون نعم، كما ذكر ابن القيم، يقول جمهور العلماء وذكرها عن الأحناف والمالكية والشافعية، وقال ذكر أصحابهم عنهم أنه يجب أن يعلمه حتى يتحلل. قالوا لأنه حق له ولا يمكن أن يسقط حقه إلا بعفوه. والآن الأمر مبهم ما ندري. هذا هو القول الثاني أنه لا يلزمه أن يعلمه. ومنهم من يفصل لكن من حقه بالتفصيل نظر. والأقرب والله أعلم أنه لا يعلمه مطلقا. فنقول وهذا هو قول أحمد رحمه الله اختيار تقي الدين شيخ الإسلام وابن القيم وابن الصلاح جماعات من أهل العلم وهو مقتضى الأدلة. مقتضى الأدلة أنك لا تعلمه بذلك لما يترتب على ذلك من المفسدة والشر. قد يقول قائل طيب الغيبة والغيبة مفسدة. نقول نعم الغيبة مفسدة لكن إخبارك مفسدة أعظم يفوت بها مصالح ويحصل بها مفاسد. طيب لو قال قائل أليس لو ظلمه بحق مالي ما يكفي أن يستغفر له بل يجب أن يرجع إليه ويجب أن يرجع هذا المال إليه. طيب لماذا تقولون يجب أن يعلمه بالحق العيني المالي وبالحق المعنوي تقولون لا يجب كلها حقوق فنلحق هذا الحق بهذا الحق من جهة أنها حقوق لازم هو سلمتم بها بموضع ومنعتم به بموضع. لو قال قائل هذا كلام ماذا يجاب عنه؟ نعم أحسن. نعم هنا جاب العيني يمكن أن يرد. يمكن لو ظلم مثلا بسرقة مال أو ظلم أو غصب فالمال يرد. لكن هذا في الحقيقة الغيبة لا يمكن رد هذا الشيء لأنه شيء وقع. طيب هل هناك وجه آخر في الفرق بين الحقوق المادية والحقوق المعنوية؟ الحقوق المادية إذا ردت يستفاد منها ولا ما يستفاد؟ يعني يمكن رده ويستفاد ماذا منه. لكن الغيبة هل يستفاد منها لو قال اغتبتك وسامحني أو يحصل عكس المقصود؟ يحصل عكس المقصود. إذن لا يمكن أن يقاس الحق العيني على الحق المادي لما تقدم أن الحق المادي يمكن رده. أيضا الحق المادي يستفاد منه. أيضا الحق المادي يفرح به ويسر به ماذا؟ من يرد عليه لأنه سرق من المال أو غصب من المال وما أشبه. فإذا رجع عليه المال لو كان قد يئس منه يفرح به. لكن الغيبة إذا أخبرته وكان قبل ذلك غير عالم بها فأخبرته ماذا يقع في نفسه؟ يتنكد ويتضرر ويتألم نفسيا. نفسه تتألم وبدنه ربما يتضرر فيحصل عكس المقصود. فقد يحصل أيضا شقاق ونزاع وهذا ضد مقصود الشارع. لأن المقصود من طلب أخيك أن يحللك ماذا؟ ما هو المقصود؟ تطيب ماذا؟ النفوس وتأليف القلوب. هل هذا يحصل به أو يحصل ضده؟ يحصل ضد المقصود الشرعي. وقياس هذا على هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه لا جامع بينهم بل الفارق واضح. الفارق بينهما واضح. ولذا الشارع الحكيم أجاز الكذب للإصلاح. الكذب يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الكاذب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. حديث متفق عليه. وحديث في حديث كلهم في مسلم عنها رضي الله عنها قالت ولم أسمعه أرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. وذكرت منها ما هو الإصلاح بين الناس. يأتي إنسان إلى متخاصمين متهاجرين فيقول لأحدهما إن فلان يذكرك بالقول الحسن ويثني عليك
وهو كاذب بما ذكر في الحق، بل يسبه ويشتمه ويقذفه، ويأتي للثاني ويقول له ذلك لأجل إنتان. فإذا سمع هذا القول أن يوقع فلان وذاك سمع يردعه، ولو رآه تتغير نفسه عليه. فكل من حينما يرى أخاه وقد بلغه أنه يردعه إذن عليه بقول ليس بصحيح قد يقبل عليه، وقد يضم أحدهما الآخر يقول كل من سامحني. فلذا ليس أحدهما ملحقا بالآخر، وبينهما كما بين الصغر في المعنى، وإلحاق أحدهم الآخر فهو كإلحاق الجاهلية البيع بالربا بالبيع، وجعل أحدهما كالآخر في الحكم. قال رحمه الله: أو بينه وبينه معاملة. والدليل على هذا أيضا حتى لا يفوت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند البخاري: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن يأتي يوم ليس ثم دينار ولا درهم، ليس ثم دينار يؤخذ لحسناته من حسناته، بل بنت حسناته ولم يوفى عليه، أخذ من سيئة صاحبه طرح عليه ثم طرح في النار. وجاء هذا المعنى في أخبار، جاء في حديث عبد الله بن أنيس هذا المعنى أيضا، وقال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتص له. قالوا: يا رسول الله كيف وإنما نأتي حفاة عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات. من كانت له عند أخي مظلمة من نفس أو عرض أو مال فليتحلله، يعني في الدنيا قبل يوم القيامة، ليس ثم دينار ولا درهم. قال رحمه الله: ويستعين الله في أموره كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآية الأخرى: إن كنتم مسلمين. استعانة والتوكل، ونكرر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين في أموره كلها، الدينية والدنيوية تستعين الله سبحانه وتعالى، فلا تترك أي أمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. إياك نعبد وإياك نستعين. وأنت على سفر تقاصد لهذا النسف فاستعن بالله سبحانه وتعالى في أمورك كلها، ويأكد قال كلها، لا تترك أي أمر، ولا تقول هذا الأمر يسير، فإنه لا يسير إلا ما يسره سبحانه وتعالى. والأمر قد يكون عظيما وقد يكون كبيرا، فيستعين العبد ربه سبحانه وتعالى فيصير من أيسر الأمور ومن أسهلها. ومن أعظم الاستعانة الاستعانة به في هذا السفر، من أجل الأسفار ومن أعظمها، وأعظم ما يستعين العبد به صلاح القلب، صلاح النية، صلاح العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أخلص النية وصحح القصد والعزم وأنت سائر في طريقك الحسي وقاصد إلى أمور عظيمة معنوية، فأخلص عملك لله سبحانه وتعالى. قال: ويسأله الهداية، الاستعانة والهداية، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تسأله سبحانه وتعالى الهداية في كل ركعة، اهدنا الصراط. ليس المعنى مجرد تثبيت، لا، التثبيت والمزيد من الهداية، لأنك إذا كنت ثابت على الصراط انفتحت لك أبواب الهداية. هو التوفيق والإلهام، هداية الإلهام، هداية الرشاد والسداد. ولهذا قال: ويسأله الهداية والتسديد. ايش معنى التسديد؟ التسديد هو الصواب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي صحيح مسلم: تذكر بالسداد، سداد السهل، الإنسان حينما يرمي بالسهم فيحاول أن يصيب الهدف. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة: سددوا وقاربوا، يعني اجتهد في السداد. السداد ما هو؟ الإصابة، أو تحاول أن تقارب الإصابة. وما قارب الشيء أخذ حكمه. سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجي أحد منكم عمله، ما أحد ينجيه عمله مهما عمل إلا برحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله سبحانه برحمة منه وفضل. وهذا من أعظم السداد والتسديد، أن يعلم العبد أن عمله لا يدخله الجنة، إنما يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب الأعمال، الأعمال سبب، أما دخول الجنة وبرحمة الله سبحانه وتعالى. نيل الدرجات في الجنة والمنازل بالعمل، صحيح. الإنسان حينما يدخل الجنة برحمة الله، درجتك في الجنة بحسب عملك، وهذا فائدة العمل، فتعمل وتوقن أن عملك لا يدخلك الجنة، إنما تدخل الجنة برحمة. قل بفضل الله برحمة، فبذلك فليفرح، تفرح بفضل. وأعظم فضل ورحمة على العبد هو أن يمن عليه بالقبول. فإذا من الله على دخول الجنة كانت مرتبته في الجنة بحسب عمله. وأهل الجنة مراتب عظيمة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغاربة أو الغابلة في المشرق أو المغرب. يعني حينما يدخل أهل الجنة الجنة، أناس من أهل الجنة دخلوا الجنة وظفروا وفازوا وحصلت له السعادة التامة الكاملة برحمته سبحانه وتعالى، يرون فوقهم منازل مرتفعة عظيمة، مثل ما نرى نحن في الدنيا الكوكب البعيد في المشرق والمغرب، كم بينه وبينه مسافات منازل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يترعون أهل الغرف، يعني المنازل عليك، كما ترون الكوكب الدري الغابر في المشرق، يعني ليس الكوكب اللي فوقك، لا، اللي يكون إلى جهة المشرق أو المغرب، المعنى أنه بعيد بخلاف الذي يكون رأسي، فهو أقرب من الذي يكون عنك إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. ولذا ضرب مثلا بهذا، أو أخبر عن أمر هو واقع لأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه، أخبر عن أمر أنها الجنة، يقول ذلك. قالوا: يا رسول الله، لما قال ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل المرسلين لا يدركها غيرهم. قال: بل لا، قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست منازل المرسلين، لا، المرسلين أعظم وأعلى، هذه منازل أناس من عموم أهل الإيمان من المؤمنين، ليست للمرسلين، لا، هذه لأناس من أهل الجنة من المؤمنين، يراها أهل الجنة. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بين وأخبر عن درجات الشهداء في أخبار كثيرة. المقصود أن الجنة دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى، وينال العبد المنازل العالية بحسب عمله. وأعظم العمل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، العمل القلبي، ليس العمل مجرد الكثرة، لا، بما يقوم قلب، شيء وقر في القلب صدقه، هذا هو العمل الحقيقي، عمل القلب. ولا شك أنه يعبر عنه العمل الظاهر. قال: ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل. شوف التسهيل، أن ييسر الله سبحانه وتعالى سفره. ومن أعظم ما يسهل وييسر أمور العبد هو الاستعانة بالله، حينما يخرج الإنسان من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث أنس الذي رواه الثلاثة بإسناد صحيح. يتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان لآخر كيف بك بمن هد، يقول النبي عليه السلام إذا قال هذا كفي وهدي ووقي. والمسافر ضرورته شديدة إلى هذا الدعاء حينما يخرج من بيته ومسافر، إذا كان هذا يقول كل خارج من بيته مع خروج خروج مؤقت مشوار لعمل أو تدريس أو تجارة أو زيارة، مش يعني مشوار قريب، ومع ذلك يشرع لك أن تقول هذا الدعاء. فإذا كان هذا خروجا لسفر فتأكده ظاهر، لأنك تخرج من بلدك مسافر تود أهلك أصحابك يستودعون دينك ويستودعون دينك وأمانتك، فالأمر آكد وأعظم، فتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول هدي، شوف هنا اسم الهداية، وكفي ووقي. ثم هنا شيطانان يرقبان هذا الخارج، يرقبان هل يذكر الله، هل يستعين بالله، هل يستمد الحول من قوة، أو أنه ضعيف مغرور مسكين ربما تتلقفه وتتخطفه شياطين الجن والإنس. وما أكثر ما نرى اليوم من المصائب والبلايا في الطرقات المسلمين على أقدامهم أو على دوابهم أو على سياراتهم بسبب التفريط بالسنة علما وعملا. لماذا؟ لأنه تتلقه الشياطين. لكن من قال هذا الذكر يقول شيطان لآخر، يعني ما معناه؟ قد أيسنا من هذا، يقول كيف لك وأنت لا تسمعه من رحمة الله سبحانه، كيف لك بمن هدي وكفي ووقي. يتنحى ويتنحى عنه الشيطان، خلاص تنحى الشيطان يهرب، تحرقه بالذكر. ثم هو يدفع شيطان آخر من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيطان يؤيس صاحبه، يقول هذا قد كفي وهدي ووقي بصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف لك، يعني الأمر لا ينال. وفي حديث أم سلمة وهو عند الأربعة بإسناد صحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يقول من قال إذا خرج بيته بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وذكر معنى فيه الحفظ، فهذا الحديث عن آخر، ولهذا يشرع الجمع بينهما، يشرع الجمع لكل خارج. والإنسان إذا خرج من بيته وقال هذا الذكر فيخرج تحت راية ملك، كما في حديث هريرة عند أحمد بسند لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام ما من خارج إلا وبابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. ومن أعظم الخروج الخروج في السفر للحج، وكذلك الخروج العارض أو الخروج الراتب لعمل أو زيارة أو نحو ذلك من أنواع الخروج المستحب أو المباح مما تقتضيه حياته وأموره. قال رحمه الله ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل. وكما تقدم أن العبد حينما يستعين الله عز وجل ويعمل بالسنة في الأذكار الواردة في خروجه من بيته، ثم بعد ذلك إذا ركب سيارته أو دابته وتوجه قال ذكر السفر المشروع المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سار في طريقه فإن صعد على ثنية أو مرتفع كبر الله سبحانه وتعالى، وإن هبط سبح الله سبحانه وتعالى، ويقول سائل الأذكار المشروعة العارضة في سفره، كان على خير عظيم، وكان في سفره في أنس وطمأنينة وراحة. لماذا؟ لأن صحبته خير، تصحبه الملائكة، رفقته الملائكة، لأن هذه مجالس الملك، مجالس الخير، لأن مجالسه مجالس علم وذكر لله سبحانه وتعالى. والتسهيل والشريعة مبنية على السهولة واليسر، ومن قواعدها المشقة تجلب التيسير، وكلها سهلة. وفي الحديث الصحيح: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. هذا معنى الحنيفية في التوحيد والسمحة في العمل، كلها يسر وكلها سهولة. وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويحصل لك التيسير في أمور دينك وأمور دنياك. ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا، سفر مبارك، لأنه سفر حج، ولهذا قال: يعد خير الأسفار وأبركها هذا السفر، لأن السفر لأداء حج بيت الله سبحانه وتعالى أو العمرة، وهو من أعجل الأسفار وأعظمها. وكذلك من الأسفار سفر الجهاد. وكلام مصنف رحمه الله يعني محمول على الحال التي يكون سفر الحج هو الأولى، لكن قد يكون أحيانا سفر الجهاد المتعين مع الحج التطوع. إنما يريد المصنف رحمه الله سفر حج الفريضة، لأنه متعين عليك، سفر حج لأنه متعين عليك. ولهذا قال: خير الأسفار وأبرك. الإنسان قد يسافر للحج، قد يسافر للجهاد، قد يسافر لطلب العلم، قد يسافر لصلة الرحم، قد يسافر للتجارة، قد يسافر للسياحة، قد يسافر للعلاج، ونحو ذلك من الأسفار، فرتبها مختلفة. وكلما كان السفر أعلى في الرتبة الدينية الشرعية أو كان أرفع وأعظم موقعا في باب الاحتساب والأجر والثواب. ولهذا قال: فيحتسب كل ما موصولة، معناها الذي أتى بكل ويصير من صيغة العموم، ثم ما يعني كل الذي أنفقه، كل الذي أنفقه أو ما ينفقه، يعني لكن أراد احتساب الذي أنفقه قبل أن ينفقه، قبل أن ينفقه. ولا شك أن من يخرج بهذا المقصود وبهذه النية متوكلا عليه سبحانه وتعالى فيحتسب نفقته، ولا تحقر أي شيء من النفقة ولو كانت يسيرة. فإذا كنت مثلا مسافر ومعك نفقة، احتسب نفقتك في سبيل الله، نفقة طعامك ونفقة شرابك ونفقة ملبسك ونفقة سيرك ونزولك وارتحالك، كل شيء تنفقه احتسبه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنها نفقة في سفر من أعظم الأسفار، وهو إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى. قال: كلما أنفقه في هذا السفر على نفسه، لأن الإنسان يبدأ بنفسه، كما في صحيح مسلم لما جاء رجل قال: يا رسول عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خالدك، قال: عندي آخر، وهذا هو الخامس، قال: أنت أبصر، يعني الخامس زائد عن حاجته. لكن ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم بعد ذلك ابدأ بمن يلي ممن تجب نفقته، وهذا احكامه في باب النفقة، في باب النفقات على نفسه ورفقته. قال: رفقته تشمل أهله تشمل أصحابه، لكن أطلق الرفقة لأن السفر، وخاصة يعني قبل أزمنة كان سفر الإنسان يكون مع رفقة، مع ناس من جماعته وأصحابه ويجتمعون، فقد يكون مع أهله وأصحابه، وقد يكون معه أصحابه من معارفه وقرابته، وقد يجتمع أهله ومعارفه. وفي إشارة المصنف رحمه الله إلى أنه ينبغي لمن سافر مع أصحابه أن يجتهد بأن تكون معه نفقة وافية حتى ينفق على إخوانه، حتى يبذل على إخوانه، يبذل النفقة، يكون كريما، يكون سخيا، سخي النفس. هذا من أعظم ما يجعل السفر مبارك والطعام مبارك، فيبارك الله له في رزقه وفي طعامه وفي شرابه. وكان كثير من السلف إذا أراد السفر اجتهد في إكثار النفقة وحرص على أن يكون هو المنفق على إخوانه، وبعضهم ممن تكون له القدرة يشترط على إخوانه أن تكون النفقة عليه، وبعضهم ممن يعلم أن إخوانه قد لا يرضون بهذا الشيء يحتال عليهم ويقول دعوا النفقة عندي، خاصة إذا كان كبيره، فيأخذ النفقة معه على أنه ينفق عليهم ويكون مأمور المال. وكان عبد الله المبارك رحمه الله كما ذكر المترجمون في سيرة رحمه الله إذا أراد السفر للحج وغيره يذهب مع طلابه فيأتون بنفقاتهم، دراهم أو دنانير يأتون بها نفقة الطريق، وكذلك استقرار البلد إن كان في حج أو غير حج، حتى يرجعون إلى أهليهم، فيأخذ النفقات ويجعلها معه في صندوق وينفق عليهم في الطريق من ماله الخاص حتى وهم لا يعلمون، إلى أن حتى يريد الرجوع. فإذا أراد الرجوع يقول لأصحابه هل طلب أهاليكم منكم طرفة، هل طلبوا هدية، فكل منهم يقول نعم أهلي طلبوا كذا، أهلي طلبوا كذا، فيشتري لهم هذه الهدايا والطرف من ماله الخاص رحمه الله، ثم يعطيهم إياها. فإذا رجعوا إلى بلادهم ووصلوا إلى أهليهم وأنسوا بهم وأعطوهم هذه الهدايا وفرحوا بها وأنسوا بها وبسلامتهم، جمعهم بعد ذلك في بيته عبد المبارك بعد أيام، ثم أطعمهم طعاما في داره، ثم يفتح الصندوق رحمه الله الذي فيه السرر فيعطي كل واحد سرته وقد كتب عليها اسمه، ثم يقول هذه سرركم، فيردها إليهم رحمه الله. فالمصنف رحمه الله يشير إلى هذا المعنى، وهو قوله على نفسه ورفقته ومن يتصل به من أهله وأولاده ونحو ذلك من قراباته، فينفق ولا يحسد وينظر بعين البركة وعين العون والمدد من السماء، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة، ولا ينظر بعين الجشع، لا ينظر بعين المدد، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن الخير والسعة حينما ينفق، وكذلك ظن الخير حتى في طعامه مع أهله وأولاده، فلا يقول هذا الطعام قليل أو يقول لا يكفينا، لا، إذا نظر الإنسان بعين السعة والمدد من السماء حلت البركة، وخاصة إذا عمل بالسنة عند طعامه فيسمي هو ومن معه عند ابتداء الطعام ويحمدون عند الفراغ من الطعام، أيضا يجتهد ألا يتساقط منه الطعام، وإذا سقطت اللقمة فإنه يأخذها ولا يتكبر وتعاف نفسه فيتركها، هذا من أعظم زوال البركات، دليل الكبر وعدم التواضع، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر صحيح مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ولا يدرها الشيطان، وبلفظ عنده: فإن كان بهذا فليمسحه وليأكله. بل قال ما هو أبلغ، وأمر بلعق الصحفة وأمر بلعق الأصابع. هذه السنن مع ما فيها من الفوائد في البدن، خاصة لعق الأصابع وكذلك الصحفة، إلا أن لها بركات تعود على العبد في أهله وماله وطعامه، يكون هنيئا مريئا طيبا مباركا، ولذا يكون مستساغا حينما يأكله، كما في الحديث أنه إذا شرب شرب ثلاثا، وأنه أهنأ وأمرأ وأبرأ، يعني ما يشرب مرة واحدة على جهة الجشع، ثم أيضا ربما يحصل له منظر غير مناسب، تناثر الماء من هنا ومن هنا، حتى ولو كان شديد الظمأ فإن الشرب برفق وطمأنينة، وأن يشرب ثلاثا لا يشرب واحدا كشرب البعير شبه بالبهائم، أيضا يحصل ضرر حينما يتغاطر ويصب الماء في جوف صبا واحدا مرة واحدة. هذا كله من أعظم أسباب البركة على العبد في أموره كلها. ثم هو يعلم غيره من أهله وأولاده، ويعلمه القناعة، ويحصل تحصل البركة والخير. هذه سنته، وهذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وما ينفقه على فقير أو مسكين. كذلك أيضا ما ينفقه على فقير أو مسكين. فالمصنف رحمه الله يحثنا بما جاءت به السنة بالنفقة والاجتهاد في بذل الخير للغير، الطعام والشراب وما تيسر من الإعانة، وخاصة أهل الحاجة، ولذا قالوا ما ينفقه على فقير أو مسكين. وهذا سواء كان معه رفيقا له أو لم يكن رفيقا، فإن كان رفيقا له فيتأكد الأمر من جهتين: أنه رفيق له ومصاحب له، أنه رفيق له ومصاحب له، ومن جهة أيضا أنه فقير أو مسكين. فهذا له حق في المال، واجب عليك في زكاة مالك إن كان فيه زكاة. ثم يتأكد الحق برفقته وصحبته والصاحب الجنب. هذا على الخلاف في تفسير هذه الآية، لكن هذا لا شك صاحب ورفيق، وهو فقير أو مسكين أو غير صاحب مصاحب لك، تتخير وتختار وتجتهد. وفي دلالة على العناية بالبحث عن أهل الحاجة، وأن ليس المقصود هو مجرد إخراج المال، لا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذكر سبحانه وتعالى أصناف الزكاة وأهلها وهم ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. ابتدأ بالفقراء والمساكين، والمصنف لما ذكر الفقير ذكر الفقير وحده، يدخل في قوله الفقير المسكين، هل يدخل ولا ما يدخل؟ نعم يدخل. طيب كيف يدخل وما ذكره؟ نعم، إذا ذكر الفقير يدخل المسكين، وإذا ذكر المسكين يدخل الفقير ولا يدخل؟ طيب هل الفقير إذا يدخل المسكين ولا لا؟ يدخل يدخل، يعني إذا كان الفقير دخل المسكين والمسكين دخل. طيب إذا ذكر جميعا يفرق بينهما، طيب ما من هو الفقير؟ في خلاف، لكن على الأقرب والأشهر. نعم الذي كيف لا يجد قوته؟ والمسكين لكن نريد يعني لا يجد قوت يومه، يعني يبيت لا يجد شيء أبد، لا يكفيه. طيب هذا من هو؟ المسكين. طيب ما يكفيه، والفقير ما يكفيه، كلاهما لو كان يكفيه ما كان فقير مسكين. كلمة لا يكفيه هذا يدخل فيه الفقير والمسكين، كلاهما لا يجد ما يكفيه، صحيح ولا لا؟ واستحق الزكاة الفقير لأنه لا يجد ما يكفيه، والمسكين استحق الزكاة لأنه لا يجد ما يكفيه. طيب من هو الفقير والمسكين؟ نعم، ما تضحك، لابد عندك جواب. نعم نعم، قوت عامة. والمسكين الذي يجد قوت يومه، نادي عن هذا. طيب نريد شيء مضبوط. إذا جاءك الآن شو أدريك الآن عام كامل، كيف تضبط عام كامل؟ نعم نعم، هذا حيدة على الجواب، جزاك الله خير، هذا حيدة أكيد. لكن كيف هو؟ نحن نقول نريد الضابط، نريد الضابط، نريد الضابط، شيء يضبط. نعم، ما ضيعونا في الجواب من هنا. نعم نريد قوت يومه كل يوم، يعني كل يوم نريد قوت يومه، هذا هو مسكين ولا فقير. صار يعني طول السنة والعام يجد ما يكفيه، أنا أعطيه. نعم نعم، أرفع الصوت. إيه طيب، يعني قد يتحرر جواب من هذا. نعم، من هو هذا؟ إيه طيب، يعني طيب كلام طيب، هذا كلام يعني طيب، يعني ها كيف الفقير احوج المسكين. طيب ما هي اقدر هذه الحاجه؟ المسكين يعني المسكين يعني ارفع حال، لكنه يضابط من هذا. إذا نتحرر من هذا يا إخواني، نقول الفقير يجد أقل من نصف، النصف أقل. مثلا لو كان عندنا فقير، لو كان حاجة هذا الفقير، حاجة هذا الإنسان مثلا في السنة، لو كانت حاجته في السنة مثلا 50,000 مثلا فرضا، فهو عنده 20,000، هذا شو يصير؟ فقير. طيب آخر أيضا مثله حاجته 50 ويجد 30 مسكين، إذا الذي يجد أكثر من نصف ماذا؟ مسكين، والذي يجد النصف أقل فقير. إذا الذي يجد أكثر من نصف الحاجة يعني يجد إنسان ثلاثة أرباع حاجته على مدار العام، هذا مسكين. وشخص يجد النصف أقل يعني 50% فقط، وشخص أكثر من 50 يعني 60% مثلا من حاجة، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. وبالجملة نعلم أن الفقير من تكون حاجته أشد، ولذا قال العلماء لما ذكر سبحانه وتعالى الفقير والمسكين دل على أن بينهما فرقا، قال إنما الصدقات للفقراء، فبدأ بالفقير. فإذا اجتمع محتاجان أحدهما فقير والآخر مسكين بدأت بالفقير، إلا إذا كان إعطاءك الفقير يرتفع به فوق حال المسكين ويحرم المسكين، في هذه الحالة تعطي الفقير إلى حد يصل به إلى حال يمكن أن يستغني بهذا المال، ولا تحرم المسكين ما دام المال أو مال الزكاة وافٍ يمكن أن تعطي هذا حاجة وتعطي هذا حاجة، إنما إغراق المال ولا يمكن إلا أن يعطى هذا أو هذا، فيبدأ بالفقير كما تقدم. طيب نعم، المسكين هو من يجد النصف فأقل، النصف فأقل، ومنهم من يقول دون النصف، لكن نقول النصف فأقل هذا فقير. والمسكين من يجد فوق النصف، فوق النصف من حاجته كما تقدم. فلو كان الحاجة مثلا 40,000 في السنة، وهو عنده مرتب يتحصل منه يحصل 30,000، هذا مسكين. وآخر حاجته مثلا كذلك 40، وله مرتب يحصل من 15,000، فهذا فقير، وعلى هذا فقس. طيب قال: وما يقري به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا. المصنف رحمه رتب كلامه في ما يوصى به المسافر، واعتنى بذكر النفقات المالية من طعام وشراب ومال ونحوها، فلما ذكر الفقير المسكين ذكر ما يقضي به حاجة مسلم. هذا من باب الإعانة بالشفاعة بالمساعدة، ليس المال، لا، بغير المال، وقد تكون أعظم من المال أحيانا. ولهذا وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان وفقير. الغني قد يحتاج أحيانا بسبب عرض له بقرض أو تعين على حاجة من حاجاته، وكذلك الفقير، فيحتسب ذلك كله، ولأنها نفع متعد، وهذا النفع المتعدي في سفر، وهذا السفر من أعظم الأسفار، وسفر الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويحتسب تعبه ونصبه، لأن المسافر يعرض له من التعب والنصب. وقال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة: أجرك على قدر ماذا؟ نصبك. أجرك على قدر نصبك. ليس المعنى أن الإنسان يقصد المشقة، لا، النصب هل هو التعب، هل هو مقصود الشريعة أو غير مقصود؟ نعم، غير مقصود، لكن إذا وقع النصب والتبع، ووقع النصب والتعب والمشقة تبعا، وقع النصب والمشقة والتعب تبعا في هذه الحالة يؤجر إنسان. أما أن يقصد الإنسان التعب والمشقة هذا غير مشروع، بل منهي عنه، بل نوع من التكلف، بل جاءت الأدلة بعدم مشروعيته، وهذا أدلته كثيرة. ولذا لو كان إنسان بعيد عن المسجد بيته فيؤجر على خطواته، إنسان آخر بيته قريب المسجد فضله له فضل بقربه من المسجد، لكن ما يقصد مكان بعيد، أو يقصد أن ينتقل عن المسجد إلى مكان بعيد حتى تكون خطواتك كثيرة وتعبك كثير، هذا غير. هذا ورد في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما يصيب مشقات في هذا السبيل وهو الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه، لأن هذا ييسر له أمور دنياه، يحرص على مرافقة من يعينه على أمور دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح عند أبي داود وغيره قال: المرء على دين خليله. وأخبر في حديث صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. بموسى جمعناه في حديث أنس عند بعض السنة أبي داود وغيره، ذكر الجليس الصالح كحامل والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليس المعنى أنك لا تطعم غير التقي، لكن تحرص على أن تطعم التقي إذا دار الأمر بين اثنين، لأن التقي يستعين بالطعام على إذابته بذكره سبحانه وتعالى وطاعته، فتعينه على الطاعة وأنت السبب في ذلك. ومن كان سببا إلى الخير كتب له ذلك الخير الذي كان سببا فيه. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، خرجهما مسلم. إن تمكن من عالم، هذا هو الأمنية، تمكن من عالم صاحبه، لأن من صاحب أهل العلم كان طالب علم، ولهذا قال أو طالب علم، تمكن من عالم أو طالب علم إلا ما تيسر له، لأن هذا طلب للعلم. ومن سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا الجنة، والملائكة تعينه وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهو من أعظم أسباب لعن السفر. الإنسان حينما يسافر للحج ويجتهد في سفره أن يصاحب عالما، هذا نوع من السير والقصد إلى طلب العلم، ويدخل تحت حديث في الصحيح أن الملائكة تحمله رضا بما يصنع، كما في حديث الدرداء الصحيح عند أبي داود، وإن الملائكة تضع جريحة وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال فليجتهد في ذلك، المعنى أن يبحث، ليس المجرد أن يسافر عن أمعي رفقة، لا، أنت مسافر للحج والحج في مسائل تعرض لك، الحج عبادة عظيمة، وأنت لو عرض لك أي أمر من الأمور فيشرع لك أن تتعلم أحكامه، فعليك أن تصحب الرفقة التي تدلك على الخير وتعينك عليه. ومن ذلك صحبة العالم، وتقدم حديث موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الجليس الصالح والمسكح المسك ولا تخل. أعظم جليس صالح هو، أو من أعظم الجلساء الصالحين، أن يكون جليسك عالما، الجليس الصالح، صلاح العمل وصلاح العلم، اجتمع الأمران وتصحح القصد، فتكون بذلك جمعت بين العلم والعمل، النية الصالحة أولا كما ذكر المصنف، ثم أيضا طلب العلم. وكما قال العراق، كما قال العراقي رحمه الله في نظمه مصحح القصد، ومن أحسن ما يطلب في ذا العلم شيئان هما، تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أرجو له لم يحصلي، يعني ما أقصده. الحنظلي هو عبد الله المبارك رحمه الله، يعني وصح العزم والقصد في أمورك كلها كما ذكر المصنف رحمه الله، خاصة في هذا السفر، وإذا قصدت بذلك أو أردت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الإعانة على أمور كلها، ومن ذلك قصدك بعالم وطالب يعينك على الخير وعلى العلم، فتجمع بين العلم والعمل، فيبارك الله لك في علمك وعملك، ويكون سببا وعنوانا لسعادتك في الدنيا والآخرة. قال فليجتهد في ذلك، يعني معنى يبحث وينظر الرفقة الصالحة علما وعملا، وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس. ولا شك أن هذا من أعظم ما يعينك على هذا، هذه الأمور التي تصنف يعين بعضه على بعض، حينما تقصد الرفقة الصالحة وأهل العلم صح القصد، فإنك تجتهد في هذه الوظائف الخمس، الصلوات الموظفة الخمس في أوقاتها، ولا تتجاوز ما حدت له، تأخذ بالرخصة بذلك في القصر مطلقا، والجمع عند الحاجة إليه في وقت الأولى أو الثانية من رباعي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وإقامة شروطها، ولا يثمر هذا إلا العلم النافع الذي يعلمك كيف تصلي كيف تحج، هذه مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، مجالس الذكر لتحضرها الملائكة تغشاها الرحمة، وإقامة شروطها وحدودها، حدود الصلوات وشروط الصلوات، وليكثر من ذكر الله في جميع سفره. فالذكر من أجل الأعمال ومن أيسرها، من أعظمها أجر، والأخبار بهذا كثيرة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا في كل الأحوال. ومن أعظم الذكر هو ذكر الله في السفر. ثم هناك أذكار عارضة كما تقدم، ينبغي للمسلم ويشرع له أن يتعلمها. قال: ولا ذكر الله أكبر. قال: وليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال ولما ذكر صفات المؤمنين قال في آخره: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فذكر الله مع العبد في أحواله كلها، وخاصة في هذه العبادات العظيمة وعبادة الحج. وإذا قال المصنف: فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكر. وهذا في الحقيقة في كل عمل، كل عمل من الأعمال أفضل العاملين هو أكثرهم ذكرا. إذا أردت أن تعرف منزلة عملك فانظر إلى منزلة الذكر عندك. أفضل المصلين هو أكثرهم ذكرا، أفضل الحجاج هو أكثرهم لله ذكرا، أفضل الصائمين هو أكثرهم لله ذكرا، أفضل المجاهدين هو أكثرهم لله ذكرا، أفضل العاملين في أمور كلها هو أكثر ذكرا. السائر إلى عمله، السائر إلى مسجده، السائر إلى متجره، في سفره، أكثر أفضلهم أكثرهم لله ذكرا. ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ذكر الله أكبر. هذا ورد في حديث عند أحمد، وجاء له شاهد عند ابن مبارك في الزهد، حديث مرسل، وقوى بعض العلم هذا المتصل بالمرسل أنه عليه الصلاة والسلام قيل له: أي الحجاج أفضل؟ قال: أكثرهم، أو لو الحاجة فقال: أكثرهم لذكرى. ثم ذكر الصيام حتى عد الصيام والصلاة والصدقة والجهاد، وهو يقول: أكثرهم لله ذكرى، أكثرهم لله ذكرى. وفي حديث عمر بن زعترة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، وهو ملاق قرنه. أفضل المجاهدين هو أكثرهم لله ذكرا، الذكر القلبي والذكر اللساني. هذا في الحقيقة لا يكون إلا عن محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى، حينما يلازم الذكر في أحوال كلها. والذكر من أيسر الأعمال ومن أجلها وأرفعها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند أحمد الترمذي بسند صحيح: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكى عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم؟ قالوا: ولا يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا كثير، ونقف على هذا وناخذ ما تيسر.